فكان إذا انتهى من أصابعي بدأ فتح هذه ثم عاد فتح هذه 4 ساعات. فسألت بعض الناس قالوا كذا في الليل والنهار. فلما توفي أخبرني أحد قبيلته من الصالحين قال رأيته في روضة خضراء عليه ثياب بيض وقد عاد شابا سويا. فسألته قال أعادني ربي شابا أمرد منعما. وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. يا أخي التسبيحة صدقة، التحميدة صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بس تبسم يا أخي، سلم علينا وتصدق تبسم علينا، يكتب الله لك أجر. حتى لو أخرت الحجرة من الطريق والشوك كتب الله لك أجر. لو يقول صلى الله عليه وسلم أن تسقي بدلوك المستقي بس تكب ماء كذا توجر وقد تدخل الجنة. لو أتيت عند البرادة وأتيت بماء مجاني وسكبته الإنسان وقلت تفضل قد يدخلك الله سبحانه وتعالى بهذا الماء جنات النعيم. رجل من بني إسرائيل مر بغصن شجرة، غصن الغصن مائل في الطريق، قال لقد آذى هذا الغصن الناس، فأخذ الغصن بيده فأماله، قال صلى الله عليه وسلم فغفر الله له وأدخله الجنة. وامرأة من بني إسرائيل أسقت الكلب دخلت الجنة. وفي البخاري 15 خصلة يقول صلى الله عليه وسلم 15 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني أكبر الخصال هذه أنك تحلب الشاه، تحلب الشاه وتعطيها واحد. ما من خصلة واحدة يعمل بها مسلم رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. فأبوابها كثيرة. إنما أردت أن أبشركم هذه الليلة أن كل ما تأخر الإنسان كان أحسن وأجمل وأفضل. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه عبد الله بن عامر، ترى لأبيه عبد الله هذا ميزة ليست لأحد من الصحابة أبدا، هذا اسمه عبد الله بن عامر أنصاري. تدرون ايش ميزته؟ هو الوحيد من الشهداء الذي كلمه الله بلا ترجمة. هذا عبد الله ذا. يقول جابر باختصار أتيت يوم أحد أبحث عن أبي. أبوه بطل هذا، تفرس يوم أحد انطلق مثل الأسد وبحثوا عن أخته فاطمة وأخته أخرى وابن جابر ما وجدوه، وإذا يهبد في صفوف المشركين ويتهزعون أمامه مثل الماعز كأنه أسد. وفي آخر النهار بحثوا عنه ما وجدوه، وإذا جنازة مغطى بشراشف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من هذا؟ قال هذا والد جابر. فأتى جابر يبكي، وأتت أخته فاطمة أخت عبد الله هذا فبكت، والولد أخوها ومن أفرس الناس. قال صلى الله عليه وسلم هبلتي؟ جننتي؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده إنه في الفردوس الأعلى. وقال يا جابر ما زالت الملائكة تظل أباك حتى رفعته، وهو الذي كلمه الله بلا ترجمان. فرضي الله عنهما وعن جابر وعن أبيه. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في غزاة، وقال غزوة وغزاة. فقال صلى الله عليه وسلم هذه غزوة تبوك، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. حديث جابر أخرجه مسلم، وحديث أنس أخرجه البخاري، وإنما عدل المصنف ولم يكن متفق عليه، مع أن الشيخين رواياه لكن باختلاف يسير في لفظه، وهذا الاختلاف طبعا لا يضر، لكن لا بد إذا كان يتفق عليه أن يتفق المتن والسند، أن يكون الراوي واحد. فإذا لم يكن الراوي واحد وكان مثل جابر وأنس فإنه يقتضي التغاير في الإخراج. نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأن الحافظ ابن حجر علق على النكت ابن الصلاح كما أفاد ذلك ابن علان. أما الغزوة في غزوة تبوك كما قلت لكم، وقول رسول الله عليه وسلم شاركوكم في الأجر، يقول يعني ما الحديث؟ إن في المدينة أناس حبسهم العذر مثل الأعمى المريض الأعرج، يقول ما هبطتم واديا ولا صعدتم جبلا إلا كانوا معكم وشاركوكم في الأجر، كأنه معكم، لأن نياتهم كانت صادقة وكانوا يتمنون أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فشاركوا الصحابة في الثواب، يعني كأنهم قاسموهم الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما قول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما، فالمقصود بالأقوام الرجال للنساء، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فجعل القوم شيء والنساء شيء آخر أو قسم وقسم، فالأقوام هم الرجال، والشعب بكسر الشين هو الطريق في الجبل، والوادي هو الذي يقع بين جبلين ويسيل منه الماء وهو معروف. أما العذر فهو ما قيد المكلف أو قيد الإنسان عن أن يقوم بالواجب. أما فوائد الحديث وما فيه من فقه فأولها: المجاهدون في سبيل الله أفضل من القاعدين بنص القرآن إلا من حبسه العذر. ومنها من الفوائد: ليس على أولي الضرر كالأعمى والمريض والأعرج حرج، فقد عذرهم الله سبحانه إذا نصحوا وصدقوا وأخلصوا النية. لكن إذا كان أعمى وهو مبغض الإسلام فهو أعمى القلب أعمى البصر، مثل بعض الناس يعني يعادي الدين وفيه عاهة، هذا لا يجره الله عز وجل ولا يعذره ولو أنه تخلف عن المقامات الصدق. من حبسه العذر كان كصاحب كأولي الضرر. ومن الفوائد: من صحت نيته ولو من أولي الضرر بلغه الله أجر المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. فأنت إذا جلست بعذر شرعي ولم تتمكن مثلا من الحج أو الصدقة أو الجهاد، ونويت نية طيبة أنه لو كان عندك مال أو عندك قدرة أنك تفعل هذا الفعل كتب الله لك مثل هذا أجر الفعل. لذلك لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه، ولا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الحديث في مسلم. هذا حديث تبوك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك فأخبر الصحابة وهم ينزلون ويصعدون، وقد تخلف مثل عبد الله بن أم مكتوم وبعض المرضى وبعض والعهات، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم إنما تخلفوا بأجسامهم، أما قلوبهم فهم يبكون ويتمنون أنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم كأنهم مع الصحابة وأنهم قاسموهم الأجر وأن لهم المثوبة، مع العلم أيها الإخوة الفضلاء ترى في بدر حضر أناس من المنافقين مقتدرين ويقاتلون، ما جلسوا في المدينة حضروا، فأحبط الله عملهم، بل في القرآن تكفيرهم وهم في مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تدرون ماذا فعلوا؟ قاتلهم الله، خيب الله سعيهم. آتوا كانوا في ليلة تبوك، يعني فيهم نفاق، لكن خافوا من دولة الإسلام فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرون الدين، خرجوا من المدينة فأشعلوا نارا وجلسوا يتمازحون على النار، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا أكثر أكلا وأجمل عند اللقاء، جبنا ويأكلون كثير. وكذبوا لعمر الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم من أشجع الناس، وما فرص الله عليه وسلم في غزوة، وكان أصحابه يعني كانت تتكسر شظايا الرماح على رؤوسهم، وكانوا كأنهم بنيان مرصوص. فنزل جبريل فأخبر صلى الله عليه وسلم فاستدعى، قال علي بهم، فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الناقة وأخذوا من يمين الناقة ومن يسارها. والله يا رسول الله كنا نمزح وكنا نضحك، والله كنا نسمر يا رسول الله، وأنت تعرف الحديث المجلس وكذا. فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لا تسمح لأحد أن يقترب من حياض الدين والشريعة والملة والسنة والله والرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب، لا تسمح له أن يمزح أو يسخر أو يهون من شأنها أو يتعرض لها. إذا ذكر الله، إذا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الدين، إذا ذكر الكتاب والسنة الإسلام، الوقار، التبجيل، الخشوع. ولو فعل إنسان حركة أو نكتة فهو الكفر، الخروج من الملة، ما هو فسق، كفر، يخرج من الملة. ولذلك من نواقض الإسلام التي عددها الأئمة العشرة: من استهزأ بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين خرج من الملة والعياذ بالله. هذه فائدة. الحديث الخامس: عن أبي يزيد مع ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. معنى الحديث يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه، معن بن يزيد يقول: إن أبي أخرج دراهم دنانير فأعطاها رجل، قال: إذا جاء فقير فتصدق بها. فجاء ابنه، هذه ليس الزكاة، صدقة، كان محتاج ابنه شاب، فأتى قال: أعطني دنانير، قال: خذها. فرجع بها وإذا الدنانير عنده، قال: أبو، أخذت الدنانير اللي أعطيت الرجل في المسجد؟ قال: نعم أخذتها، أنا محتاج لها. قال: والله ما أردت أن تكون لك. دع الدنانير، اترك الدنانير. فأخذها منه. فذهب الابن إلى معلم الخير صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا محتاج للدراهم والدنانير، وأبي تصدق بصدقة فأخذتها، وأبي أخذها مني. قال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، أنت يا الأب، الله كتبك لأنك نيتك، لأنك نويت أن تعطيها المحتاج وابنك محتاج، وأنت لك ما أخذت يا معن فهي حل لك حلال، لأنك محتاج لها، وليست هذه بزكاة، لأن الزكاة يا إخوة لا تعطى الفروع والأصول، الزكاة المفروضة. إما الصدقة فإنه يجوز لك أن تتصدق، يعني تعطي الأقربون أولى بالمعروف، يعني مثلا خواتك محتاجات أولى من البعاد، إخوانك، حتى الابن إذا كان محتاج وهو مثلا منفصل عنك فهو أولى من البعيد، إلا في الزكاة، لأنه يجب عليك الإنفاق في الفروع في الأبناء وأبنائهم وفي الأصول الذين هم الأب والأم. أما قوله فوائد الحديث أو فقه الحديث، فيه جواز الإعلام بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل أخبر بما أعطى الله سبحانه وتعالى أباه وما تصدق به، وسارت القضية يعني مكشوفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرجل قال: تصدقت بها رسول الله، فلك أن عند الخصوم أن تقول: أنا تصدقت بذلك، أنا قلت ذلك للمصلحة الشرعية. ومنها جواز التوكيل في توزيع الصدقة، وأيضا يعني الزكاة، فأنت يعني يمكن فيها من الإسرار حتى لا تظهر أنت، يجوز أن تجعل لك وكيل، أو تجعل إنسان، أو تعطيه مالا، إماما أو طالب علم أو رجلا صالحا، تقول: تصدق، ابن لي مسجد، أعطي الفقراء، فطر الصائم. هذه زكاة المفروضة يجوز أن توكل فيها، والأمر واسع، والحمد لله رب العالمين. يجوز بالمطلقات العمل بالمطلقات في الشريعة، ولو احتمل المطلق لو خطر بالي فرد من الأفراد لقيد باللفظ. معنى الكلام يجوز أنه لما قال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، فإن الرجل لما قال: تصدق بها، عمل بهذا الرجل فأخذ الابن الصدقة، مع العلم أنه ما خصص، ما قال ابني وغيره، فأخذ بالمطلق الابن فأخذها، قال: أن هذه من الصدقة لي، وأقره عليه الصلاة والسلام. وفيها جواز التحاكم بين الابن والأب إذا حصل بينهما خلاف، ولا يعد ذلك عقوقا، يعني مثلا إذا كان الأب يجتاح مال الابن أو جار في الوصية، يعني في الميراث، أو أخذ مال بعض الآباء ظلم حتى على الأبناء. أنا شاهدت بعض القضايا، بعض الآباء لجهلي لأنه يكره الابن قال: ماله في الميراث شيء أبدا، وبعضهم متزوج أكثر من واحدة فيغلب أبناء تلك فيعطيهم أكثر ويترك هذه. ولذلك لما أتى عليه الصلاة والسلام، أتى له النعمان بن بشير، أتى أبوه فقال: يا رسول الله، أن يريد النعمان نعطيه مال وأشهدك عليه، لأنه متزوج أم النعمان غير إخوانه من زوجة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هذا جور، أبناؤك سواسية، للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى عند العلماء كثير منهم في الوصية والميراث سواء، ويجب عليك أن تعدل بينهم حتى في اللحظ واللفظ. فبعض الناس إذا وصل إلى هذا يجوز الابن أن يشتكي إلى الحاكم إلى القاضي، لأن حقوقه سوف تذهب. أنا أعرف بعض الناس عندهم ثروات الآن، جرد ابنه تماما، ابنه يسأل سؤال، يسأل المعونة والصدقة وتصدق يا إن بعض الآباء يملك مئات الملايين لكن غضب في بعض المواقف لابنه قال ما له شيء ولا يعطى شيء وليس له شيء، فأين الرحمة؟ وين العدل؟ وين الإيمان؟ إن بعض الناس في بعض الجوانب ترى يقول الإيمان مع وقف التنفيذ، إيمان باللسان، حتى تجد بعض الناس في المال لأنه طمع في المال وعبد المال من دون الله عز وجل، فلا يسألك في مسائل المال، يسألك في أمور بسيطة، مثلا يحج بعض الحجاج تجار حج وكبار أموالهم في بعضهم في البنوك الربوية، فإذا سقط له ظفر قال ما حكم الظفر سقط على ليشة وآكل ملايين ربوية. مثل العراق قتلوا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، قتلوه وهو ضامع في كربلاء ثم ماتوا يحجون، ومرت بعوضة نامسة كذا فواحد منهم قتلها، شوف الورع ما شاء الله، فذهبوا إلى ابن عمر قالوا يا أبا عبد الرحمن أحدنا قتل بعوضة عند الجمرات كم فيها شاة ولا حمامة ولا صدقة؟ قال من أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال قاتلكم الله، قتلتم الحسين بن علي ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما رحانتين من الدنيا وتسألوني في بعوضة. فلذلك بعض الناس يرتكب مثل الجبال من الجور في الوصية. الآن بعض الناس طلق زوجاته في سكرات الموت ليحرمهم من الميراث ورده القضاء. وفي عهد عمر رضي الله عنه أتى رجل اسمه غيلان الثقفي يوم أوشك على الموت واختصم مع زوجات عنده أربع وكبر، فأتى قال لهن من بعيد يقول إنهن طوالق، فقال عمر بن الخطاب ترى غيلان طلق زوجات الأربع. قال عمر علي بالدرة وذاك في مرض الموت، دخل عليه قال يا عدو نفسه مكثت حتى أتت سكرات الموت وأصبح المال غير مالك تحرمهم من الميراث، والله لو لم تعدهم إلى عصمتك لآمرن برجم قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا واحد من دل على طريق يقولون من ثقيفة ومن غيره، دل على طريق الفيل، فكانت العرب إذا مرت بقبره ترجم قبره، فعاد النساء إليه لأن بعض الناس يجحف في الوصية. فمن هنا يجوز أن يتظلم الإبن لكن بالتي هي أحسن، وإن صلح مع أبيه فهو أحسن قبل أن ترتفع القضاء دون أن يتعرض لأبيه أو يسبه أو يجور عليه. يجوز دفع صدقة التطوع للفروع كما قلت لكم للأبناء والبنات، هذا صدقة لأن الأقربون أولى بالمعروف. حتى أنت صدقتك ترى نفقتك على أهلك وزوجتك وأبنائك وبناتك هي أعظم درهم من تنفقه في سبيل الله، ولذلك احتسب كما سوف يأتي معنا في حديث سعد حتى الطعام الذي تقدمه واللباس احتسب النية فيه يأجرك الله سبحانه وتعالى. للمتصدق أجر ما نوى سواء صادف المستحق أو لا، كما صح في الحديث أن رجلا ذهب بصدقته في الليل قال لأعطينا صدقتي الليلة رجلا مستحقا أو فقيرا، فمر بسارق ما در له سارق فأعطاه، فأصبح الناس قالوا سبحان الله تصدق على سارق. وفي اليوم الثاني خرج في الليل فوجد امرأة فأعطاها فإذا هي بغي زانية فأعطاها، قال الناس تصدق على زانية. وفي الليلة الثالثة تصدق فوقعت في غني، قال الناس سبحان الله صدق على غني. فأخبر نبي زمانه قال لعل الغني أن يمتثل بصدقة هذا فيتصدق، ولعل الزاني أن تتوب من زناها، ولعل السارق أن يتوب من سرقته، فقبل الله صدقته على الثلاثة لأنه نوى نواء الخير، فالله يأجره على ما نوى حتى لو لم يصادف المحل المناسب القابل للصدقة. لا يحق للأب الرجوع في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، لأن الهبة للإنسان ما دام ما قبضها الإبن أن يرجع الأب، مثل يقول أنا بعطيك إن شاء الله العمارة تلك أو السيارة لكن ما قبضها ما حازة يجوز أن يرجع فيها. وقاله العلم بل يجوز إذا لم يعطي والصحن وإذا لم يعطي الأبناء مثلها يرجع في هبته. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما في الترمذي أمر بعض النخل لعائشة فلم تقبض وتأخرت، وقبل أن يموت قال إني كنت أعطيتك نخل كذا وكذا ورأيت أنه لابد من يعني من الوسية في الميراث فلم يصرفه رضي الله عنه ولم يعطي عائشة وأصاب وهو خليفة صديق راشد. أما الصدقة فيجوز أن ترجع فيها، لا يحق الأب الرجوع في الصدقة، لا الصدقة التي لا يجوز أن ترجع فيها، أما الهبة فترجع فيها ما لم يقبضها كما قال أهل العلم. وعن سعد بن أبي وقاص، هذا سعد اسمه أبو يعني كنيته أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو بطل القادسية. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. اتفق الشيخان على هذا الحديث ومعنى الحديث بشيء من البسط، أنه لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وقد هاجر الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص هاجروا المدينة، فأتوا فاتحين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أصابت الحمى سعد بن أبي وقاص وأصابه مرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عند رأسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على رأس سعد وعلى صدره، يقول: سعد، بعد 30 سنة والله إني أجد بردها على صدري كبرد الثلج. فأخذ يدعو له عليه الصلاة والسلام، يدعو لسعد، وسأله سعد عن حكم ماذا يوصي بماله، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالمال كله، لأنه بحلم الورثة طبعا. قال: أتصدق به، يعني في سبيل الله. قال: الشطر. قال: الشطر كثير. فبل منع صلى الله عليه وسلم أن يتصدق هو بالشطر. قال: لا. قال: بالمال. قال: في ثلث المال. قال: لا. قال: في النصف. قال: لا. قال: في الثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. حتى يقول ابن عباس: وددت أن الناس خفضوا وقللوا من الثلث إلى الربع، يعني إذا جعلت من ربع مالك إلى خمس مالك. أقول الآن: من حط عشر مالي فهو مشكور ماجور. الآن بعض الناس يجمع الثروات ثم يموت مدحورا مخذولا، ولا درهم واحد في سبيل الله ولا في النفقات، يعني العشر طيب. وإذا كان أكثر إلى الثلث، فيقول ابن عباس: وددت أنهم خفضوا من الثلث. ويا إخوة، من السنة أن تكتب للشاهد هذا، أن تكتب وصيتك: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا كانت وصيته مكتوبة عنده عند رأسه، لأنه ما يدري. توصي بشيء، لو بقت بيتك الذي أنت فيه أو مبلغ مالي، فإنك تقرره في كتابة وتشهد على ذلك كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم لسعد، قال: أموت يا رسول الله، خلف بعد أصحابي، هجرتي تضيع علي، لأن سعد يريد أن يموت في المدينة لأنه مهاجر ولا يريد أن يرجع إلى مكة. فبين له صلى الله عليه وسلم، قال: لعله أن يطول بك عمر، يعني إن شاء الله يطول بك العمر، وأنت لن تموت في هذا المرض. وهذا يعني معلم من معالم نبوته عليه الصلاة والسلام، وآية على رسالته صلى الله عليه وسلم، وما أطلعه الله عليه من علم الغيب. فإن سعد استمرت به الحياة، وعمر يبشركم، وأدرك معاوية بن أبي سفيان في حكمه، وجاهد في سبيل الله، وهو الذي قاد القادسية، وانتفع به أهل الإسلام بإمارته وبولايته وبروايته وبعلمه، وتضر به أهل الكفر بقيادته وبجهاده رضي الله عنه وأرضاه. فأتت نبوته صلى الله عليه وسلم وصحت في سعد، وبين له عليه الصلاة والسلام: إنك لن يعني تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت. ليبين له صلى الله عليه وسلم أنه ليست الصدقة فقط التي يخرج أو يوصي بها، بل قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى، قال أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، إما ما تضع كناية عن أنك تطعم المرأة ثم هذا الطعام يضع في فمها، وكناية يقول على التحبيب، لأن بعض الناس أوتي من حسن الخلق أنه يجعل اللقمة في فم امرأته. هذا بعض الناس كذا من الدعابة وخفة الروح، بعضهم أعطاه الله خلق الحسن، وبعض النساء تفعل ذلك. ولا فن بعض الناس فيه من الشراسة والفظاظة والغلظة، ما الله بعليم. حتى يقول بعض الناس يقول تجد الأولاد يضحكون البنات، فإذا دخل أبوهم كأنه دخل ملك الموت، ما يتكلمون ويضحكون، وبعضهم ما يضحك عند عياله، جبار كأنه الحجاج بن يوسف الثقفي، أنا ابن جلة، وطلع شجاعته على أولاده وعلى زوجته فقط، وهما لا يمتنع، لا يذبح دجاجة خارج البيت، أنا ابن جلة وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، فيخاف منه الأطفال والبنات والزوجة. حتى يقول في صحيح البخاري باب المزاح مع الأهل، وقال زيد بن ثابت المزاح مع الأهل والوقار مع الناس، ولكن عكست الآن، صار المزاح مع الزملاء والناس، وصار الفظاظة والغلظة مع الأهل في البيت، فلا تنكيت ولا مزاح ولا سوالف، وصار الإنسان يفرغ طاقته بعض الناس مع الآخرين، فيحول البيت إذا دخل نعوذ بالله من الشراسة والغلظة، الأمر عجيب. ولذلك تجدون في الأسئلة في الندوات في الاتصالات من يشكو من الأبناء يقول أبي شرس ما أستطيع أتكلم معه، وفظ غليظ على والدتي. بل رأيت أنا من القضايا العجيبة سبحان الله، يعني قضية رجل عنده 4 بنات كبار أحرمهم الزواج، وذهب ابنه يشكو في المحكمة، ويأتي هو ويهدد ابنه بالسلاح، يقول فظا غليظ، يقول والله لو تتصور جاءنا عقد نفسية منه، وإن مرضنا أصابنا مرض بسبب هذا الوالد. فسبحان الله، بعضهم عذاب على الخليقة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرحماء، كما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم بيّن له صلى الله عليه وسلم أن تخلفه وطول عمره زيادة في الأجر، قال ولعلك تخلف ولا تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. هذا الشاهد أنك تنوي به وجه الله، يريدون وجهه، ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، يعني أنك ما تريد إلا وجه الله. إذا عملت عملا تبتغي بوجه الله ازددت درجة ورفعة، يرفعك الله بالعمل الصالح، وفيها أن العلو بالأعمال الصالحة وبالفعل الجميل. قال عليه الصلاة والسلام ولعلك تخلف، فيه أن العمر الطويل ينفع صاحبه، وأن كما سلف معنا أن طول العمر في صلاح وفي استقامة خير من الله، وخيركم من طال عمره، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خير، فهنيئا لمن طال عمره وحسن عمله، وقبحا وبؤسا لمن طال عمره وقبح عمله. قال ينتفع بك أقوام، فإن المؤمن إذا طال عمره إن شاء الله ينتفع به أقوام. حتى يقول بعض المعاصرين والله إن المؤمن ينتفع به من حوله، حتى البائع في البقالة ينتفع من أخلاقه ومن دراهمه، والجار ينتفع به، والسائق والعامل والخادم، وينتفع به أهل الحي، وينتفع بها المتخاصمون في الإصلاح، وينتفع به المساكين والفقراء. المؤمن مبارك كالغمامة، وأعوذ بالله المنافق والمنحرف والشرير، والشرير هذا عذاب. بالمناسبة في بلدة من البلدان فيها رجل يقول كان شرس الأخلاق جدا، مؤذن مسجد، وعذب الإمام وعذب الجماعة وعذب الجيران، فتواصوا عليه ونصحوا قالوا يا فلان ما أصبحنا نطيق. يقول إذا أراد إذا شافهم تأخروا أقام الصلاة، وإذا حضروا أخره، يحب يعاكسهم، يعني بعض الناس كذا مبتئ، الله جعله بلوى لهم يكفر سيئاتهم. قالوا يخاصم الجميع ويخاصم الإمام ويخاصم الجيران، فاجتمعوا جميعا وذهبوا إلى الأوقاف، قالوا ما نريده أبد بالإجماع، فشالوه من الأذان. فما سوى؟ راح سوى مغسلة موتى. فيقول إمام المسجد وكان مزحا قال فلان اللي بيغسل الموتى، قالوا قال والله إن هذا أول عذاب القبر، لأنه يبغى حتى يبغى الجماعة يعذبهم قبل ما يدخل القبر. شوف الآن العمل الصالح، الآن الأحياء بحاجة لك، بحاجة أنك تتواضع لهم، بحاجة تتبسم لهم، بتروح تغسل الموتى، تعذب الميت قبل ما يدخل القبر. من المناسبة استطرادا يقول لي أحد المشايخ عندنا رجل في قريتنا يقول ما كان يحب المسجد، الله يغفر لنا وجميع المسلمين، نحاول يا فلان صل معنا، يقول يتعذر ويتميرض، وإذا جاء عرضه حفل في أول المعراض يعرض 5 ساعات 4 ساعات، قال فمات. فأتينا نصلي عليه، كان ذاك الوقت مطر ما صلوا عليه في المقبرة، يبون يصلون عليه في المسجد، أتوا بالجنازة فانشب الجنازة في باب المسجد عايز لا تدخل، قال الإمام لا تكودون عليه، ترى ما يحب المسجد من أول، يعني في الحياة والموت. فأسأل الله يجعلنا وياكم من يحب المسجد، ويجعلنا سبحانه وتعالى من رواد المسجد ومن أهل طاعته والمحبوبين إليه والمحبوبين إلى عباده. وإنما أقول هذه اللطائف لأن فيها ربما دروس اجتماعية لها مقاصد شرعية، وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى أن يقرأ للشعبي العالم الكبير هذا عامر الشعبي من علماء السنة الكبار المحدثين، يقول عنه الحسن البصري الشعبي قديم السلم، يعني إسلامه قديم، وافر العلم كثير الحلم. هذا الشعبي مرة شرد من الحجاج الطاغية هذا يوم الفتنة، ويوم صفت الأمور أتى قال أين أنت يا الشعبي، وين كنت؟ قال كنت في مكان حيث يقول تأبط شرا عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. الشاهد أن الشعبي ما يرى صحة حديث في بعض الآثار من مات يوم الجمعة أمن عذاب القبر، هو ما يرى صحة الحديث هو الشعبي. فأته مزاح الشعبي، أقرأ سيرته في سير أعلام النبلاء من أولياء الكبار، قال له رجل من مات يوم الجمعة ما يعذب؟ قال يعذب يوم السبت إن شاء الله، فنعوذ بالله من عذاب يوم السبت ومن عذاب يوم الجمعة. لكن سرعة البديهة لأنه يضعف الحديث أصلا، ما يرى هذا الحديث، غفر الله لنا وله. إذا علم هذا قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. من هو الذي يضر بالمؤمن؟ المؤمن يضر به المنافق والكافر والفاجر، لأنك ترجد أهل الإيمان صفا واحد، إذا قام فاجر بشيء قاموا ضده، فهم يتضررون أهل الكفر منه وأهل الفجور وأهل الحراف وأهل النفاق. المؤمن تجد يعني مثلا أعوذ بالله منافق شاعر يتضرر بالمؤمن الشاعر، يرد عليه بقصيدة، يطلع الفاجر هذاك رواية ممسوخة مثل وجهه تحارب الإسلام، رد عليه ذا برواية، يطلع مقالة في الصحيفة جاك أهل الإيمان يطلعون صحيفة. لذلك ينبغي أن تجاهدون بأقلامكم بألسنتكم بقلوبكم بخطبكم بتاليفكم. يقول عمر رضي الله عنه أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يجيك واحد منافق يكتب روايات ويشارك في النوادي ويؤلف الكتب ويصنف، ويجوك المؤمن هذا ضعيف بس رايح جاي، كل ما قلت قال والله يا أخي ما جربت هذه الأمور، نفسك نفسك، ما أبغى أدخل في إشكالات يا أخي، الله اللهم سلم سلم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، بسم الله عليك، الله يحرسك. هذا الإسلام، وين سيرة أبي بكر عمر؟ وين الأنصار؟ كونوا أنصار الله بالكلمة بالعلم بالخطابة بالإمامة بالتوجيه، يعذرك يوم القيامة. هذا هو الإسلام سلبي، يعني رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، يعني فقط من البيت إلى المسجد مشكور، بس ما هو أثرك؟ يقول ويضر بك آخرون. لابد أهل الكفر وأهل النفاق ترد عليهم وتدحض حججهم بالفكر بالفكر، الأدب بأدب، العلم بالعلم، الرواية بالرواية، القصيدة بالقصيدة، المقالة بالمقالة. هذا أنصار الله، كونوا أنصار الله، هذه النصرة للدين. أما السلبي والأجوف هذا فأنا أخشى يوم القيامة عليه، حتى يقول أبو الوفاء بن عكير الحنبري لا تعجبن بكثرة الناس وهم يطوفون بالبيت، ولا بوقوفهم بعرفهم كثير، ولا بوقوفهم عند أبواب المساجد، لكن أعجب بمن تمعر وجهه غضبا لله عز وجل، حتى يقول إن من رأى المنكر ولم يتمعر وجهه لأهل الكبائر النادمون أفضل حالا منه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، واللي ما يستطيع يكتب ولا يؤلف فيدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده أن ينصر الإسلام وبحسن خلقه، ويساعد إخوانه، ويكثر سواد المؤمنين مثل حضوركم الدروس العلمية، تكثير سواد المؤمنين، هذا من نصرة للدين، هذا حضوركم نصرة للإسلام، نصرة للكتاب والسنة، نصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام. فالله يثيبكم في ذهابكم وفي إيابكم وفي جلوسكم وفي غدوكم وفي قيامكم وفي قعودكم. هل صفوة المجتمع اللي يأتون للكتاب والسنة رياض الصالحين؟ أجل واحد معرض بيجي يسمع رياض الصالحين ما يبغى، هو مشغول بمسلسلات والقيل والقال والكلام الفاضي، ومشغول بالإسفاف ومشغول بالانحراف ومشغول بالهوى والشهوات والشبهات. أما الولي فياتي يحب يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، يعني أنك لا تردهم، يعني تمم لهم الهجرة التي هاجروا كسعد أن تبقى لهم، ولا تردهم على عقابهم أن يموتوا في مكة. ثم رثى صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة قال بائس، لأنه توفي رضي الله عنه في مكة، أصابه مرض يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرثي له، وودع عليه الصلاة والسلام أنه مات في المدينة لأنه تخلف ثم أتاه مرض فبقي في مكة فمات، فهو صلى الله عليه وسلم يرثي حاله ويتأسف له عليه الصلاة والسلام. في الحديث فوائد، منها تشرع زيارة المريض للإمام ومن دون الإمام، وإذا اشتد المرض تأكدت الزيارة، فالوالي الأمر أن يزور أفراد الرعية، والعالم أن يزور الناس، والكبير والفاضل أن يزور المفضول في بيته ويقف معه، وزيارة المسلم واجبة إذا مرض فعده، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن أتبع جنازته، هذا من حق المسلم على المسلم التي هي خمس وفي رواية ست. ويجوز ذكر المرض، الآن بعض الناس إذا عاده رجل خير كأنه يحس بالشفاء والعافية، حتى يقول أحدهم مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يعودني فشفيت من نظري إليه. فبعض الناس بعيادته المباركة وبتلاوته ورقيته وقراءته ينفع الله به المريض، فوصيكم من وجد في ذلك قدرة أن يعود المرضى، وحتى لو لم تعرف المريض، بعض الإخوة جزاهم الله خير الآن يمر له أيام في الشهر يوم أو كذا، يمر على المستشفيات يسلم على أناس ويقرأ عليهم وهم يعرفهم أصلا لأنهم مسلمون مؤمنون، يسلم عليهم في غرفهم ويقول لا بأس طهور إن شاء الله، ويقرأ عليه الفاتحة ويدعو له، فيعود يشيعه 70,000 ملك، ويمشي في خرفة الجنة يعني في بستان الجنة ذاهبا وراجعا. فهذا من عيادة المريض. ومنها يجوز ذكر المرض لغرض الصحيح من طلب الدواء، يجوز المريض بدون أن يشكو الله على 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 عباده أن يقول أنا مريض بكذا عند الطبيب أو عند الزائر، فإن سأل شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره. وعند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل أنا وراساه، وهذا من إخبار ليس من باب الشكوى، فيجوز لهم. وبعض الصالحين ما كان يخبر أبدا، دخلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو مريض من حمى فقالوا ماذا أصابك؟ قال الطبيب أعلم. الطبيب أعلم، من هو الطبيب؟ اقصد الله عز وجل. قالوا فماذا، هل رآك الطبيب؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال لك بعد ما رآك؟ قال يقول لي إني فعال لما أريد. الواحد الأحد. حتى يقول أحد الصالحين كيف أشكو إلى طبيبي يمابي والذي قد أصابني من طبيبي. دخلوا على ابن تيمية شيخ الإسلام وهو مريض، قالوا ما أصابك يا أبا العباس؟ قال تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. ومنها جواز وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه وعضو من أعضائه لطلب العافية والدعاء له بفسحة العمر وبطول العمر في طاعة الله. الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء مرضاة الله. إباحة جمع المال بشرط أن يكون من الحلال ولا يصغر عن أعمال العمل الصالح. في الإسلام أنك تجمع المال من حلال وتصرفه في حلال وتنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلى آخر تلك الفوائد التي عرضت معنا في الشرح بارك الله فيكم. وإن شاء الله سوف يكون لنا معكم لقاء بحول الباري في الثلاثاء القادم بإذن الله مثل هذا المجلس، وأسأل الله أن يثيبكم على الحضور وأن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين عذب الكلام.